قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، نحمده سبحانه وتعالى أن جعل لساننا عربيا كهذا اللسان الفصيح الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون لغة لكتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم بمعهد الفرقان، وهذه أول محاضرة من محاضرات اللغة العربية. ولقد رأى إخواننا الذين سيقومون بتدريس اللغة العربية في المعهد، وأقرت إدارة المعهد أن تكون أول محاضرة في بيان أهمية دراسة اللغة العربية ووجوب الاهتمام بها ورعايتها والحرص على التحدث بها ورفع مستوى إخواننا الناطقين بها. وهذه رؤية طيبة نتعرف فيها أهمية دراسة اللغة العربية، ونتعرف أيضا على تعظيم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم للغة القرآن، وكيف أنهم كانوا يقبحون اللحن في اللغة، وكيف أنهم عملوا على نشرها والاهتمام بها والحفاظ على سلامتها. كما يتناول بعد ذلك أخونا الأستاذ فوزي جانبا آخر من المحاضرة، يبين لحضراتكم المنهج الذي تدرسونه وكيفية الدراسة والأهداف التي نرمي إليها من دراسة النحو والبلاغة. اللغة العربية لغة فذة لا تشبه لغة من اللغات ولا تشبهها لغة من اللغات، فهي نسيج وحدها، فهي اللغة التي علمها الله آدم عليه السلام، وهي اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة فيما بينهم، وهي اللغة التي نزل بها الوحي الإلهي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. واللغة العربية هي حاملة الرسالة السماوية ومبلغة الوحي الإلهي وناشرة الدين الحنيف، وهي سفيرته إلى العالمين وفاتحة دعوته ولسان شعائره، وهي جامعة الأمة وآصرة الملة محفوظة بحفظ الوحي المنزل بها. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يستلزم حفظ اللغة التي نزل بها الوحي، وهي مبدعة الحضارة العربية وراويتها بين الأجيال وذاكرتها على مر العصور. وهي لغة الإبداع الأدبي قبل الإسلام وبعده، وهي لغة الإعجاز الإلهي حملها الإسلام رسالته العالمية. ولما كانت اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث الإسلامي، ولذلك شعر سلفنا الصالح بمسؤوليتهم وواجبهم نحوها، فبذلوا جهودا مضنية في تأصيلها وتنقيتها ووضع قواعدها وصيانتها من الشوائب ومن اللحن والخطأ الذي يذهب بجمالها ورونقها وبهائها. وظل الأوائل غيورين على اللغة ذابين عن حياضها، معتزين بخصائصها، حريصين كل الحرص على سلامتها وحفظها من الرطانة العجمية واللكنة العامية. قال ابن منظور رحمه الله تعالى صاحب لسان العرب في سبب تأليفه لمعجمه، ابن منظور هذا صاحب لسان العرب معجم عربي كبير، قال في مقدمة المعجم: لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، وذلك لما رأيت قد غلب في هذا الأوان. هذا زمان ابن منظور المتوفى في سنة 1311 من الهجرة، يقول: وقد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. هذا في زمنه. ماذا لو عاش ابن منظور زماننا؟ هكذا السلف الغير المخلصون الذين أقاموا من أنفسهم حراسا يقظين على اللغة، يزودون عن حماها وينبهون الناس إلى الخطأ حتى يجتنبوه، ويردونهم إلى الصواب كي يلتزموا. القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، وهو كتاب العربية الأكبر وسر خلودها. لولا القرآن لاندثرت اللغة العربية كما اندثر غيرها من اللغات، لكن القرآن الكريم كان سر خلود هذه اللغة، قد جاءت فيه إشارة إلى استيحاش عدم الفصاحة. قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فكلما كان الداعية فصيح اللسان بليغ الكلام، كلما كان كلامه يقع من موقع سامعه موقع. ولعل بعضكم استمع يوما إلى واعظ أو خطيب فاصطكت آذانه بحجارة اللحون الغريبة العجيبة، هذا الماء ينزل شيء مستقبل فيه ماء المكيف ولا تنصرفوا عن المحاضرة بسبب نزول الماء من الماء. نقول إن ربما استمعتم يوما إلى داعية أو خطيب كلامه طيب وكلامه ربما يكون فيه وقع عمق علمي، لكن صرفك عن علمه هذا ما تصفق آذانك من كثرة اللحن في كلامه، فيصرفك الخطأ واللحن في اللغة المعين عن علمه هذا، ويسقط هذا من عينك، إذ كان عليه أول ما يبدأ أن يتعلم اللغة العربية. أكد النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا على سلامة الكلام من اللحن، حتى عد اللحن في الكلام من الضلال. فيروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا لحن أمامه فقال أرشدوا أخاكم فقد ضل. فتأمل الكلمة النبوية الزاجرة فقد ضل، تعلم الاهتمام النبوي بإصلاح اللسان وفضاعة أمر اللحن في الكلام. كذلك حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على اللغة، واهتموا بسلامتها وصيانتها من اللحن، وكانوا يعدون اللحن في اللغة جريمة يستحق مرتكبها العقاب الصارم الرابع. فعن الشعبي قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أقرأ من أن أقرأ وألحن. يعني يقرأ القارئ في القرآن فيسقط، ربما سقطت منه آية بسبب نسيانه لها مثلا، هذا أفضل من أن يقرأ فيلحن في القراءة، يخطئ في القراءة. وكان عمر يعتبر اللغة العربية والتعمق في علومها وآدابها مثل التعمق والتفقه في الدين، يقول: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية فإنها من دينكم. إن التفقه في العربية تفقه في الدين، فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. فرائض بمعناها الأعم الأشمل واجبات الدين، وعلم الفرائض هو علم الميراث. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وعن أبي مسلم البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروح، فإنها تزيد في المروح. ويروى أن عربيا سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسول، لكنه قرأها بكسر اللام، قرأ: إن الله بريء من المشركين، ولحن فكسر اللام من كلمة رسول فكانت صارت ورسولي. فقال الأعرابي: أنا بريء مما تبرأ الله منه. وضح هذا أكثر. إن الله بريء من المشركين، من حرف جر، والمشركين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع ذكر سالم، والعطف عليه بالجر معناه إن الله بريء من المشركين، أعوذ بالله من هذا المعنى. فالرجل العربي قال: أنا بريء مما تبرأ الله منه، لكن الكلمة ورسوله أي ورسوله كذلك، يعني كما أن الله بريء من المشركين الرسول كذلك بريء من من المشركين، ورسوله مبتدأ خبره محذوف معلوم من الجملة الأولى، وسوف تعلمون هذا، وفيكم فضلاء أنا أعلم، فيكم متخصصون في اللغة وفيكم من قرأ كتبا فيها، لكن نحن كما سأقول أخونا فضيلة الأستاذ فوزي، نحن سنبدأ من أقل مستوى، لأن معنا إخوة لم يبدأوا دراسة النحو قبل ذلك، بل معنا أعاجم إخواننا من البلاد جاءوا يدرسون اللغة العربية معكم، فسوف نبدأ إخواننا أصحاب المستوى المعقول في اللغة أو المستوى المتميز في اللغة سيصبرون علينا وعلى إخوانهم. على كل حال زجره عمر لأنه بذلك يكون متبرئا من الرسول أيضا، ولكنه قال هكذا سمعت، قال لحن في القراءة هكذا سمعتها، فأمر عمر بألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية، ألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية. وهذا هنا في الحقيقة إلى أن ننبه إخواننا وخاصة العاملين في مجال تدريس القرآن وتحفيظ القرآن، لا بد أن يكون لهم وقت يطالعون فيه اللغة العربية وعلوم العربية، كما يأمر بجلد الكتاب وعزلهم إذا لحنوا في اللغة. فيروى أن كاتب أبي موسى الأشعري كتب إلى عمر من أبو موسى، هذا صحيح؟ من أبي موسى، والصحيح من أبي موسى. فلما وصل الكتاب إلى عمر رضي الله عنه أعاده إلى أبي موسى آمرا إياه بقوله الزاجر إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطا. طبعا لو كان عمر في زماننا لأشباع الكتاب ضرب. وفي الحقيقة يشق على الواحد أن يقرأ كتبا أو رسائل لمن تصدر إلى التأليف، تصدر في مجال التأليف قبل أن يستوي عوده في اللغة، وتقرأ في الكتب وكان عليه أن يكلف نفسه إن لم يكن متخصصا في اللغة أن يكلف أحد إخوانه بمراجعة ما كتب حتى يخرج الكتاب في ثوب قشيب بعيدا عن اللحن والخطأ، لكنه تعجل طباعة الكتاب وطباعة الرسالة فخرجت هكذا في صورة سيئة والمعاني فاسدة بسبب اللحن في اللحن. فقال فاجلده صوتا واعزله عن عمله، وفي رواية عزمت عليك لما ضربت كاتبك صوتا. وكان يرى رضي الله عنه أن الخطأ في الرمي أهون من الخطأ في اللغة، فقد مر على قوم يسيئون الرمي، هؤلاء يتدربون على الرماية، الأمة تحتاجهم في الجهاد، فأنبهم على ذلك فقالوا يا عمر إنا قوم متعلمين. هذا صحيح؟ طب أين الخطأ؟ متعلمون. فضجر عمر لذلك وقال والله لخطأهم في رميهم أهون علي من خطأهم في لسانهم. رحم الله عمر بن الخطاب كيف كان فطنا لخطورة الخطأ في اللغة، وكيف اهتم بالقضية واعتنى بها، وأدرك أن اللغة العربية أجل وأسمى من أن يحتمل فيها الخطأ. مجلس النواب الأمريكي الكونغرس قال إننا نضع القوانين لمعاقبة المجرمين الذين يسرقون ويقتلون، فلماذا لا نضع القوانين لمعاقبة الذين يفسدون اللغة؟ وفرض فرنسا 2000 فرنك فرنسي على كل من يستخدم كلمة أجنبية واحدة يوجد مقابل لها في الفرنسية، لكن ربما كثير منا تحدث وأدخل كلمات إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية في كلامه مظهرا بذلك ثقافته وقدرته على الحديث، وهذا في الحقيقة خطأ. لغتنا العربية أغنى لغة بمرادفاتها، ولسنا في حاجة أن يقول شور good luck إلى غير ذلك من الكلمات لا تجده يعني، وخاصة يعني الذين لهم ثقافة غربية وغير ذلك يقولوا لغتنا أجمل ولغتنا أغنى، فلا داعي لإدخال العجمة في العربية. أخرج البيهقي والخطيب عن عمرو بن دينار أن ابن عمر وابن عباس كان يضربان أولادهما على اللحن. عن ميمون ابن مهران قال كان ابني يتعلم العربية فنهيته عنها. وهذا شأن كثير من الآباء عندما يجد ابنه مثلا يذاكر في اللغة العربية قل له دعك من هذا، ادرس الإنجليزية، ادرس الفرنسية، ذاكر في كذا. قال فشهدت ابن عمر وقد لحن فدفعه دفعة ألقاه حيث شاء الله، فرجعت إلى ابني فقلت عليك بالعربية فإني رأيت ابن عمر يضرب ولده على اللحن. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى حريصين على سلامة اللغة والحفاظ عليها وحمايتها من اللحن. كذلك الخلفاء بعدهم، فالخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان كان من الأربع الذين لا يلحنون في جد ولا هز، ويقول اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. يعني أن يتحدث الإنسان فيلحن في اللغة هذا أقبح من التمزيق في الثوب ومن الجدري في الوجه. وكان يقول الإعراب جمال للوضيع واللحن هجنة على الشريف، وكان يخاف من اللحن خوفا عجل الشيب إليه والشيخوخة، قيل له لقد عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين عجل عليك الشيب، فقال شيبني التقاء المنابر، شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. طبعا لو كان الواحد يشيب لأنه يخطئ على المنبر في اللغة ربما ما وجدنا شعرة سوداء في رأسه خطيب. كانوا في عصور اللغة فيها هي قوية، وعلماء اللغة يجلسون تحت أقدام الخلفاء يسمعون منهم، فكان الخليفة حين يخرج ليخطب الناس يكون في رعب شديد أن يلحن في اللغة. وقال أيضا كيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس كل جمعة مرة أو مرتين. وهذا وإن لم يكن موضوع محاضرتنا إلا أننا ننبه به إخواننا الخطباء إلى احترام عقول من يسمعونهم. يقول أنا أعرض عقلي على الناس كل جمعة، لذلك كانوا يحرصون كل الحرص على سلامة اللغة. دخل على عبد العزيز بن مروان رجل يشكو صهرا له فقال إن ختني فعل بي كذا وكذا. من الختن؟ نعم. فقال له عبد العزيز من ختنك؟ من ختنك؟ بفتح التاء. فقال ختنني الختان الذي يختن الناس. فقال عبد العزيز لكاتبه ويحك بما أجابني؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنك لحنك أخطأت. قلت من ختنك؟ يعني من قام بإجراء الختان لك. الرجل العربي لا يعرف اللحن في اللغة فأجابك بما سألت، قال ختنك أو ختنني الختان الذي يختن للناس. وكان عليك أن تقول من ختنك، فقال ينبغي كان ينبغي أن تقول من ختنك. فقال عبد العزيز أراني أتكلم بكلام لا تعرفه العرب، لا شاهدت الناس حتى أعرف اللحن. على ما عزم الخليفة ألا يرى الناس حتى يعرف اللغة العربية وكيف تسلم اللغة، فأقام في البيت جمعة لا يظهر ومعه من يعلمه العربية. قال فصلى بالناس الجمعة وهو أفصح الناس. وهذا في الحقيقة ربما يلفتنا إلى أن الأمر سهل على من رامه، الأمر يسير، تحبس نفسك جمعة مع معلم يعلمك العربية تخرج بعدها فصيحا بإذن الله تعالى، الأمر سهل. لكننا في الغالب العام لم نولي وجوهنا شطر اللغة العربية، أو ولينا وجوهنا بطريقة غير صحيحة، تعلمنا القواعد فجعلناها في توابيت في ذاكرتنا. إن سألتك عن الحال والتمييز وحالات نصب كذا وحالات رفع كذا ووجوه الاختلاف في كذا ربما تجيب، لكنك لا تستعمل اللغة، واللغة سلوك لفظي. وسينبهنا فضيلة الأستاذ إلى أننا نهدف من وراء هذه الدروس المباركة في هذا المعهد المبارك أن نستعمل اللغة أكثر من أن تكون علما فقط. يعني نريد أن نتحدث باللغة، إن اللغة كسائر اللغات لها الآن معاني لغوية، معاني صوتية، أسمع منك مخرج حرفك وأسمع منك الضمة والفتحة والكسرة، وهذا أدربك على أن تتحدث أمامي بلغة عربية وأسمع منك وتقرأ في كتاب غير مشكول إلى غير هذا. هذا هو الهدف، أن نربط بين الجانب النظري وبين الجانب السلوكي في اللغة. كانوا كذلك يروى أنه كان يعطى على العربية ويحرم على اللحن، يعني إن أجاد الحديث بالعربية يعطى هذا مكافأة لإجادته ويحرم إذا لحن فيها. قدم زوار من أهل المدينة وأهل مكة من قريش، فجعل يقول للرجل منهم ممن أنت، فيقول من بني فلان، فيقول للكاتب أعطيه 200 دينار. لماذا؟ لأنه قال كلاما صحيحا سليما، من حرف جر وبني اسم مجرور بها وعلامة الجر كما ستعرفون، الياء نيابة عن الكسرة لأنه من ملحقات جمع المذكر السالم. قال من بني فلان، فيقول الكاتب أعطيه 200 دينار. حتى جاءه رجل من بني عبد الدار فقال ممن أنت؟ فقال من بنو عبد الدار. فقال تجدها في جائزتي. وقال للكاتب أعطيه 100 دينار. فنقص من الجائزة 100 دينار على قدر خطأ واحد في اللغة. كان الحجاج الثقفي رغم جرائمه وفضائعه معنيا بسلامة الكلام من الأخطاء عناية شديدة. ينسب إليه أو تنسب إليه قصة طريفة رفعت إلى عبد الله بن المبارك. قال بعث الحجاج إلى البصرة أن اختر لي 10 من عندك فاختار رجالا منهم كثير ابن كثير قال وكان رجلا عربيا. قال كثير فقلت في نفسي لا أفلت من الحجاج إلا بالله. قال فلما أدخلنا عليه دعاني فقال ما اسمك؟ قلت كثير. قال ابن من؟ فقلت إن قلتها بالواو لم آمن أن يتجاوزها. تفهمون هذا؟ هو يريد أن يفلت من الحجاج، فلو قالها صحيحة سيقول تعالى اعمل معي، ستكون موظفا عندي وهو ظالم ويجبر الولاء على الظلم وهكذا، يريد أن يفلت منه. قال إن قلتها بالواو لم آمن أن يتجاوزها. قال أنا ابن أبا كثير. هل لحنا؟ نعم. كان علي أن يقول أنا ابن أبي كثير. فقال عليك لعنة الله وعلى من بعثك. طبعا هذا لا يجوز لعن المسلم، لكنه الحداد. قال جثوا في قفاه أي اضربوه في قفاه. وبذلك نجا كثير وأفلت من الحجاج باللحن في البيت. كان أهل البادية كذلك يعدون اللحن في العربية فاحشا يستحق صاحبه حرمان الرزق، مما يذكر عن أحد البدو العرب أنه توجه من الصحراء إلى سوق البصرة فرأى الناس يلحنون فصرخ في وجوههم يا عجبا كيف تلحنون وترزقون. ومن طريف ما يروى أن أحد النحاة دخل على هشام ابن عبد الملك، فلما حضر الغداء وعاد هشام وقال لغلمانه لفتيانه تلاحنوا عليه. تلاحنوا عليه يعني أظهروا اللحن أمامه، سيخطئ الفتيان تكلفا، يعني هم يجيدون ايه الحديث باللغة. لو طلب منهم ان يتلاحنوا ان يتكلفوا اللحن امامه، فجعل بعضهم يقول يا امير المؤمنين رأيت ابي فلان. اين اللحن؟ ابي كان علي ان يقول رأيت ابا. والاخر يقول مر بي ابا فلان. اين اللحن؟ ونحو ذلك. فلما أكثروا من اللحن أدخل الأعرابي يده في الصحفة ثم جعل يطلي بها لحيته ويقول لنفسه ذوقي هذا جزاؤك في مجالسة الأنباء. وكانوا يرون أن الضرب بالحجارة أفضل من اللحن في اللغة. قال قائل أموي ينسب إليه قوله أحب إلي أن يضربني الرجل بحجر وألا يسمعني لحنا. هذا يعني في زمان كان اللحن قليلا جدا، ولكن الاستعمار، وكنا نتمنى، لكن أثناء الدروس تعلمون جانبا من هذا، الاستعمار كان للغتنا العربية بالمرصاد، لكن الله سبحانه وتعالى يرد دائما سهامه إلى نحوره وتظل اللغة العربية سليمة، وبكم إن شاء الله تحيا اللغة بإذن الله تعالى. الاستعمار له محاولات طويلة في هد عافية اللغة العربية، محاولات التغريب ومحاولات إضعاف العربية بلهجات عامية وتمزيق العامية، هذا ليحول بيننا وبين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ألست ترى اليوم من يقف وراء الإمام ولم يفهم آية مما قرئ عليه؟ هذا بسبب الحاجز الكبير الذي صار بين الناس وبين القرآن، بسبب هذا الضعف الشديد في اللغة العربية. كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعدون تعلم العربية وخدمتها وحبها من الدين ومن حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا لإخواننا ولأنفسنا لعل الهمم تشحل إن شاء الله تعالى، لا لدراسة منهجكم الذي ستدرسونه في المعهد فقط، وإنما للتنقيب عن كتب العربية وعلوم العربية وعلوم العربية. نحن نقول علوم العربية لأن كثيرا منكم يظن أن علوم العربية هي علم النحو فقط أو البلاغة. العربية بفضل الله تعالى علومها كثيرة ومتنوعة، النحو والصرف والبلاغة والعروض والنقد وغيرها من، وعلم المعاجم وغيرها من العلوم الكثيرة، فيجب علينا أن نأخذ بحظ من هذه العلوم، فلا غنى لأحد عن العربية، لا غنى للمفسر عن العربية. أنتم إن شاء الله تعالى حين تدرسون مؤهلات المفسر يقولون أن يكون عالما بالعربية، لا يمكن أبدا أن نقبل تفسيرا للمفسر وهو جاهل باللغة العربية، لأنه سيفسر القرآن والقرآن نزل بلسان عربي مبين. كذلك الفقيه، كذلك الأصولي، المحدث، الخطيب، الداعية، الكاتب، المؤلف، كل هؤلاء وغيرهم يحتاجون إلى اللغة العربية كحاجة الطعام إلى الملح وأكثر. سلفنا كانوا يحبون اللغة، ونحن نحاول أن نتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. فكما تشبهنا بهم في عقائدهم السلفية وفي هديهم الظاهر وفي إحياء علومهم أيضا، نتشبه بهم في حب العربية والحديث بها والمحافظة عليها. وأنا أقول لك سوف تجد هذا شقا عليك في أول الأمر، لكن عود نفسك، تخطئ لا بأس أن تخطئ، لكن أخطاءك هذه بمرور الوقت سوف تقل مرة وراء مرة، وعود نفسك الحديث بها. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يستعمل العجمة، وكان لسانه صلى الله عليه وسلم عربيا فصيحا، فالحديث بها سنة صلى الله عليه وسلم، ورحم الله امرأة أحيى سنة الحديث باللغة العربية. قبل أن أترك مجالي، وقد أخذت من نصيب أخي الأستاذ فوزي، أقول إن الثعالبي من علماء اللغة رحمه الله قال: من أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم صلى الله عليه وسلم، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، من الدين أن تقبل على اللغة وأن تتفهمها، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاشر والمعاد. ولعلماء المسلمين عن العربية أقوال كثيرة، أرجو أن يتسع الوقت بعد ذلك في إسماعكم إياها حتى تشحذ الهمم كما أسلفنا في تعلم العربية. لابد أن يكون لك درس ودرسان وثلاثة دروس في تعلم اللغة العربية والمحافظة عليها. والله سبحانه وتعالى سوف يوفقك إن شاء الله تعالى. والله العظيم نسأل أن يعيننا على تعلم العربية وعلى الحفاظ عليها، وأن يجعلنا من الدعاة بها ومن الذابين عن حفظها، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. وإلى أخي الحبيب الأستاذ فوزي ليكمل المحاضرة فيتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر أخانا الكريم الأستاذ عبد المعطي على هذه المحاضرة القيمة التي أيقظ بها همم، أيقظ بها همم كانت نائمة. فلابد أن نعلم بداية أن اللغة العربية إن لم يكن لها مدافعون عنها فإن حالها سيتردى أكثر مما هو عليه الآن. بداية الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بالتحدث بلغة القرآن وأهل الجنان، وجعلنا أسبابا لتقويم اللسان ليصبح أهلا لقراءة وفهم معاني القرآن الذي أنزله الله لهداية الإنس والجان، وصلى الله على المبعوث رحمة لبني الإنسان محمد بن عبد الله خير الولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن استنى بهديهم وصار على نهجهم من الأمام. ثم أما بعد، أعلم أن الحديث عن اللغة العربية صعب، ولكنه لن يكون صعبا إذا كان المتحدث إليهم أمثالهم. وأقصد بأمثالكم أنكم ما جئتم إلى هذا المكان إلا راغبين في رفع الراية، ما جئتم إلى هذا المكان إلا قاصدين طاعة ربكم، ما جئتم إلا هذا المكان وقد وضعتم نصف أعينكم أنكم ستدافعون وستكونون حرس حدود لهذا الدين الذي ضاع براسه وغفل كثير منهم عن رسالته. لن أتحدث كثيرا عن موقف السلف الصالح من اللغة العربية، وأستاذنا قد أفاد في ذلك كثيرا وأفاض حيث من الله عز وجل عليه من فضله وكرمه. ولكن أذكر إن العربية عرض المسلمين، العربية عرض، إن العربية عرض المسلمين جميعا الذي يجب عليهم أن يصونوه من الدنس، وقد انتهك هذا العرض، الذي يجب أن يصونوه من الدنس ويحفظوه من القدر ويجنبوه مضالق الريبة. فقد قالت معباس لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العرب لثلاثة، أي لثلاثة أمور، وإن شئت قل لثلاث على تقدير المحذوف مؤنس. أحب العرب لثلاثة: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. وكما ذكر أستاذنا الفاضل قول الثعالبي في مطلع كتابه أسرار البلاغة وسر الفصاحة، فإن حال العربية اليوم لا يسر مسلم، يسر كثيرين ولكن لا يسر مسلم. فمما يؤسف عليه وليس مما يؤسف له، فهو تعبير خطأ، والصواب أن نقول يؤسف عليه لا يؤسف له، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة يوسف: قال يا أسف على يوسف. فمما يؤسف عليه أننا كنا قديما نشكو حال اللغة العربية ونزعم أن سبب هذا الضعف وهذا الخور وهذا الوهن الإذاعة والصحافة والمنتديات العامة والخاصة. فأصبحنا اليوم نقول خذوا بيدها في دارها ومعاهدها وعلى منابرها. ويقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد الداعية غير الذكية معزول. الداعية يبقى معزول يبقى لابد ان في خطأ ولابد ان يكون في تقصير معزول. وانني اتمنى كمسلم غيور وانني اتمنى ان يجرى اختبار ذكاء واختبار معلومات عامة لكل من يدعو الى الاسلام عشان ما يتصدرش كما قال احد الشعراء تصدر التهديد كل مهوسي. النهارده مع الاسف الشديد يتعرض كثير من الناس لمهمة هي أكبر منه بكثير صعب عليه. وإذا كان الشاعر يقول الشعر صعب طويل سلمة فإن الدعوة أصعب بكثير، ولكن هانت لأن البعض ظن أن تبليغ كلمة الله عز وجل أمر هين فاستصغرنا ذلك فأصبحت كلماتنا لا تؤتي ثمارها. الكلمات أصبحت مع الأسف تتعدد الخطباء لما نقول ولا يفعل الناس شيئا، لأنك إن صدقت مع الله، إن صدقت في إعداد خطبتك، إن صدقت في إلقاء كلمتك، إن صدقت في نصحك، إن صدقت في رقيتك، سبحان الله. علمنا ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رقى أحد الناس برقية تعلمها من رسول الله فشك، ففعل آخر فلم يشفى هذا الرجل. فما الفرق بينهما؟ قيل الفرق هو إيمان عمر وصدق الرجل. فمن كان صادقا فإن الله ييسر له ما لم يكن في حسبانه، وإن الله عز وجل ميسر لكل مجتهد أمرا. ولذلك من أكبر نعم الله عز وجل على نبيه أن يسر له الصحبة. من أكبر النعم التي منه الله عز وجل بها على الإسلام عامة وعلى رسوله خاصة أن جعل له تلك الصحبة التي قامت بدين الله عز وجل، التي قامت بدين الإسلام فحملته على كتفها وكانت خيرا مما يظن به. فزكاهم الله عز وجل في كتابه وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فقد أصبحت اللغة كما تعلمون حالها لا يصر، فما الذي يهدف إليه المستعمر من وراء ضاعة اللغة كما قال وكما نبه أستاذنا الكريم على ذلك. ولكن نتحدث إنهم يريدون لقرآننا أن يكون أشبه بالتوراة المهملة التي لا يقولونها إلا في صوامعهم ومعابدهم إنجازا أن تسمى صومعة أو معبد أو بيعة أو صلوات كما ذكرها كتاب الحق تبارك وتعالى. إنجاز لأن ما يقال فيها ليس لله عز وجل. أن يكون القرآن مجرد تراتيل لا أثر له في حياة المسلمين، ولذلك يبيع الهدف الذي نزل القرآن من أجله، وأن يزيلوا حبل الله المتين. ماذا قال الحق تبارك وتعالى؟ واعتصموا بحبل الله، حبل الله قرآن، حبل الله لغة، حبل الله دين، حبل الله عز وجل. كل ما فيه علوم لهذا الدين فهو حبل لله عز وجل، وحبال الله عز وجل فسر كما شئت، ليس من باب الجهاد المرفوض، ولكن فسر كما شئت في إطار ما حدده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزالة الحبل المتين الذي يربط المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعندئذ ستكون لكل بلدة حديث لا يفهم عند البلدة الأخرى لقد صار. النهارده مع الأسف الشديد لو تحدث إلينا رجل من أسوان ما فهمنا شيئا، ولو تحدث سيرنا رجل من المطروح صعب علينا الفهم، فما بالنا لو تحدث رجل من المغرب العربي او من تونس او من، رغم ان اللسان عربي. ومعذره حينما قال استاذي الكريم الفاضل العجمه، العجمه عجمه لسان، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ان العروبه عروبه لسان لا عروبه مكان، فمن تحدث بالعربيه في اي مكان فهو عربي، فالعربيه لسان كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك العجمه ليست مسمى لبلد ولكنها مسمى للغه. ويرون اي المستعمرون انه اذا قطع اللسان العربي انقطعت الصله بالقران، وهم صادقون في ذلك، فاصبح المصحف مجرد اثر مقدس بلغه غير مفهومه. ولذلك يقول الحاكم الجزائري حينما كانوا يحتلون الفرنسي حينما كانوا يحتلون الجزائر اننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القران ويتكلمون العربيه. ما المفتاح النصر فين؟ شوف اللي بيبحثوا عن مفتاح النصر على ضلالهم، ونحن نهمل مفتاح النصر وهو في ايدينا. هم يبحثون عن ضلال باجتهاد، ونحن نتكاسل ونتوانى عن حق هو بين ايدينا. فيجب ان نزيل القران العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من السنتهم. ولم لا؟ وقد اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال استاذنا الفاضل أنه سمع رجل يلحن فقال أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل، أو فقد ضل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعداء الإسلام صنفان، وأعداء الإسلام صنفان احفظوهم جيدا. أنا حريص على فكرة أن ندي المقدمة دي عشان نستوعب، من أجل أن نستوعب ما ينبغي استيعابه لكي يكون كل حاضر في هذا المكان واضح الهدف. أعداء الإسلام صنفان، مستشرق ومستغرب. عارفين الفرق بين الاثنين؟ ده مش الشرق ده من الغرب، لا، المستشرق من الغرب والمستغرب من الشرق. ولكن كل غربي جعل تعلم العربية لمحاربتها وتعلم العربية لمحاربتها ومحاربة أهلها يسمى مستشرق. يبقى المستشرق هو كل غربي او غير عربي جعل هدفه الاسمى والاول هو محاربه اللغه العربيه. طب والمستغرب؟ هو ابن العربيه مع الاسف الشديد، وابن بلدتكم ولسانكم، ولكنه جعل الوصول الى الغرب وتقليده والسير على نهجه ومنواله وطريقه هو هدفه، فاصبح هذا مخرب وهذا مخرب، والأخير أشد ضراوة من الأول. فنقول ما يلي، المستشرقين منهم في عجالة لأن الوقت سيأخذنا، منهم الدكتور سبيتا وفوربس ودوغلاس دانلو وويليام ويلكوكس وكرومر والدس زويمر وويلمر وغيرهم. ومن المستعربين أسامي طبعا سيصدم البعض حينما يسمعها أو حينما تذكر له، ولكن هي الحقيقة. من المستغربين العلمانيين رفاعة الطهطاوي ولطفي السيد وقاسم أمين وعبد العزيز فهمي وجميل صدق الذهاب، ولا حظ له من اسمه في ولا كلمة، فإن دعي أنه جميل فهو قبيح، وإن زعم أنه صدقي فهو كذوب، وإن قيل أنه زاه وزهاوي فإنه عار وشنار على الإسلام. ماذا يقول هذا السفيه؟ يقول إن سبب تأخر العرب والمسلمين يرجع لسببين، السبب الأول الحجاب والسبب الثاني اللغة. يرى لأنهم لم يستعملوا العامية فهذا سبب لتخلفهم. ويقول وقد جعل بهي الدين بركاته ثاني وزير المعارف أو ثالث وزير المعارف كلف لابن عشان خاطر تضع مناهج تافهة لا تصل بالناس إلى ما ينبغي أن يصلوا إليه من تعلم العربية، تسمى لجنة التبسيط، وهي لجنة نسخ. وتعلموا بقى كده، خليكم كويس فطن ان ساعة ما تسمع كلمة تعديل فاعرف ان هذا التعديل الاسوأ، ولما تعرف ان تطوير فاعرف انه تهديم وليس تطوير كما فعلوا في الأزهر وكما فعلوا في كل معاهدنا العلمية. كلف لجنة على رأسها طبعا طه حسين وغيره، وما أدراكم إن كانت لجنة رئيسها طه حسين وأحمد أمين وعلي الجالي وإبراهيم مصطفى إلى آخره، ودعا البعض إلى تنصير. فماذا فعل؟ دعا البعض إلى تنصير العربية، ومعنى تنصير يعني تتكتب باللهجة المصرية، يعني تكتب باللهجة المصرية، وعندئذ لن يفهمها أحد، وعندئذ لن يفهمه من القرآن كلمة. وآخرون رأوا أن الإعراب ينبغي أن يحذف لأنه لا داعي لهم، وأن الكلمات ينبغي أن تسكن جميعها، والبعض الآخر دعا إلى إبدال التشكيل بالحركات إلى تشكيل بالحروف، يعني لما يجي نكتب محمد نكتب بعد الدال واو، والبعض قال لا بد أن تكتب بأحرف اللاتينية وغيره. ومن هؤلاء السفهاء الذين خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، لأن دايما على فكرة الإنسان إذا أراد أن يخدع فلا بد أن يكون حسن المدخل، يدخل عليك مع الأسف الشديد يدخل دخلة العلماء وفي ثيابه فكر شيطان من هؤلاء أبين الخوي. وحقر لكم، سوف أقرأ لكم كلمة سريعة في تفسيره آية عشان تعرفوا بس هذا الأمر. حينما تعرض لقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 144، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ماذا قال؟ النص يقول محمد ده يطلع إيه؟ محمد ده والرسل ده مجرد سعاد بسطة، هو مرسال زي المراسيل بنفس اللفظ، ما جئت بهذا الكلام من عندي والكتاب الذي نقل عنه مكتوب، وسأوزع عليكم هذه الورقات إن شاء الله. خلاص الكلام إن طبعا إذا كانت هذه اللغة يفسر بها كتاب الله عز وجل لهذه كارثة. وعلى المستوى السياسي نرى رجلا كوزير خارجية عمان المدعو يوسف العلوي، وطبعا لازم تعرفوا برضو يكون عندكم شيء من الكياسة ساعة ما تسمع كلمة علوي تعرف ليس لأنه شيعي فقط ولكن لأسباب كثيرة. يقول في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي بعد سخريته من العربية والقومية ولم يعترف بأي رباط بين العرب، إن اللغة العربية هي سبب تفككنا، في حين يظن البعض أنها الجامع والرابط بين البلدان العربية والشعوب العربية. أما عن الجامعة الأمريكية فحدث ولا حرج، وعلى فكرة إذا جاءتنا الكارثة من أعدائنا فهذا شيء متوقع. فالجامعة الأمريكية مكلفة في هذه الأيام والأيام السابقة من سنة 2009 إنها تعد منهج للغة العربية، مش منهج اللي احنا هنقوله لكم، لا، منهج للغة العربية. فماذا فعلت؟ وضعت، كلفت عدد من الأساتذة لوضع مجموعة متكاملة في اللغة العربية. سأذكر لكم عناوين الكتب التي ستكون. عناوين الكتب إيه؟ اللي قامت بهذا التكليف امرأة لا نذكر اسمها تعففا، فماذا تقول؟ تقول في ذلك أسماء الكتب، معلش أنا آسف، تقول نبيلة عقل مدير الإعلام بقسم النشر كتاب كلمنا عربي، كلمنا عربي مظبوط، طبعا ما بتطلعش سنة مظبوط، يعني مش بتقرأ كده أكيد، يعني مظبوط دي زي القهوة عندهم، كلمنا عربي بشويش، دي مجموعة الكتب المؤلفة اللي هتدرس في الجامعة الأمريكية، وكلمنا عربي أكتر، ما شاء الله، هي سلسلة معدة، أعداؤكم يعدون، فهل أنتم نائمون؟ الوقت كما أخبروني انتهى، ولكن لابد أن أنا أنبه بسرعة، لأن أنا بصراحة أردت أن أبين لكم لماذا جئتم إلى هذا المعهد، فإن كنتم جئتم لتحصلوا على شهادة فبئس المجيء، وإن كنتم جئتم لتحصلوا العلم للعلم فقد ضيعتم من أعماركم أوقاتا المسلمون في حاجة إليها، وإن كنتم جئتم قاصدين رفعة هذا الدين ولتكون كلمة الله العليا فحق على كل إنسان أن يقبل رؤوسكم إذا صدق العزم في الرؤوس على أنكم جئتم قاصدين رفعة دين الإسلام، وأنتم في معهد الفرقان، والاسم يدل على أو له أو لكل مسمى من اسمه نصيب، فجعلكم الله فرقانا بين الحق والباطل. وجعل الله مجيئكم إلى هذا المكان رفعة لدين الله عز وجل. طبعا باختصار عشان ما نضيعش وقتنا، انا الكلام كتير ولكن سيترك لكم ان شاء الله، لكن بالنسبه باذن رب العالمين للمنهج اللي هيتبع، طبعا كتاب النحو الذي بين ايديكم ليس كتاب عام واحد ولكنه كتاب اربعه اعوام. هذا هو الكتاب الاول، كتاب الدروس النحويه. انا بس هديكم معلومه سريعه حتى قبل ان يتحدث أستاذنا الفاضل، ولكن هذا الكتاب كان مقررا في السابق على تلاميذ ما قبل المرحلة الابتدائية، يعني تلاميذ الكتاب. ليس معنى ذلك استهانة، فإني وجدت أن هذا الكتاب قد يرسب فيه مدرس في اللغة العربية إن لم يكن. وعلى فكرة للمرة الأخرى عشان خاطر برضه، إن الهدف من تعليم هذا الكتاب وغيره أن نطلقكم على القواعد، فالقاعدة حينما تذكر فلا بد أن يشفعها أستاذكم بآيات من القرآن وبأحاديث ونحوه، حتى نربط بين القرآن كما ذكر أستاذنا الكريم، نربط بين القرآن والواقع، ونربط بين القرآن واللغة. وكذلك كتاب البلاغة هذا سيقسم أيضا على أربع سنوات، وسوف يكون لنا بإذن الله محاضرة في بداية كل شهر عربي بعد رمضان بإذن رب العالمين، نتحدث فيه جميعا، أنا وإخواني الزملاء الأفاضل جميعا نتحدث فيه في كل محاضرة عن بعض الأخطاء الشهيرة في اللغة العربية حتى نعالج أمورنا. معذرة فقد كان عندي الكثير، ولكن أكتفي بهذا القدر حتى أترك كلمة في عجالة لأخي الفاضل الأستاذ الكريم الأستاذ رشاد عبد العليم فليلقي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله.
وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه تسليما كثيرا. أما بعد، أشار أخوايا باستفاضة إلى فضل اللغة العربية وأهمية دراستها لطالب العلوم الشرعية، بل إن المثقف العربي الذي لا يحسن استعمال لغته العربية نطقا وكتابة لا يستأهل أن يعيش فوق ثرى أرض عربية. نحن ديننا ولغتنا فهما مقياس كينونتنا وعزتنا، فماذا يستحق دينك ولغتك منك، وما دورك نحوهما؟ وقبل أن أشير في عجالة إلى المنهج الذي أشار إليه أخي الأستاذ فوزي، أردت أن نستمع معا إلى تلك الأبيات التي يعبر فيها الشاعر حافظ إبراهيم عن مأساة اللغة العربية مع أهلها، وهي بإذن الله لن تنعي حظها بعد اليوم. هذه اللغة العظيمة لغة كتاب الله الخالق القرآن الكريم، علينا أن نعزم جميعا بإذن الله أن تفخر دائما بكم وبأمثالكم. يقول حافظ إبراهيم: فقط نريد أن نتذكر مأساة اللغة العربية حتى نجنبها هذه المآسي. يقول حافظ إبراهيم: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء غساتي. أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي، أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، يعز عليها أن تلين قناتي. حفظن ودادي في البلا وحفظته، لهن بقلب دائم الحسرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق، وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي. وأسمع للكتاب في مصر ضجة، فأعلم أن الصائحين نعاتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم، أيهجرني قومي عفى الله عنهم، إلى لغة لم تتصل برواتي. سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. فجاءت كثوب ضم 70 رقعة، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. فإما حياة تبعث الميت في البلا، فإما حياة تبعث الميت في البلا، وتنبت في تلك الرموس رفاتي. وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي. أرأيتم إخواني الأحباء كيف أن اللغة العربية صارت فيما مضى تنعي حظها على يد أصحابها، وإن شاء الله تعالى بكم وبأمثالكم وبمستمعيكم وبطلابكم لن تنعي حظها بعد اليوم، لن تنعي حظها بعد اليوم، لا في مصر ولا في غير مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.